إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاليوم نبدأ نستأنف درسنا في كتاب منار السبيل شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضوياني رحمه الله، وكنا قد وقفنا على باب إحياء الموات.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه
وسلم، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. قال: وهي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لأحد، ولم يوجد فيها أثر عمارة، فتملك بالإحياء. قال في المغني: بغير خلاف نعلمه بين القائلين بالإحياء.
المقصود بإحياء الموات، الموات الأرض الخراب التي ليس فيها أثر وليس فيها معالم تدل على أنها مملوكة لأحد. ومعنى قوله الدارسة يعني القديمة التي ذهبت آثارها ولم يبق من آثارها شيء، فهي ما يعبر عنها الآن بالأرض البيضاء، الأرض البيضاء. وهذه الأرض البيضاء المقصود أن من أحياها بأي شكل من أشكال الإحياء المعتبرة شرعا فإنها تكون له، ويكون هو أحق بها وبعمارتها وبإحيائها وزرعها وغرسها وما إلى ذلك. وهذا تقريبا مما لا خلاف فيه لورود الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى، ولإجماع المسلمين على ذلك، نقله غير واحد كابن قدامة، كالموفق بن قدامة المغني، وكذلك صاحب، وكذلك المنذري، وكذلك غير واحد من السلف، كلهم بينوا أن من سبق إلى هذه الأرض فمن أحيا فأحياها فهو أحق بها من غيره. نعم.
قال: أو وجد فيها أثر ملك أو عمارة كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك، كآثار الروم ومساكن ثمود، ملكت بالإحياء لأنها في دار الإسلام فتملك كاللقطة.
نعم. ومثلها مثل الأرض الميتة التي ليست فيها آثار ولا عمارة، بعض الأراضي التي فيها آثار عمارة قديمة من آثار الجاهلية، التي يسمونها في الفقه بالأرض العادية، عبارة عن نسبتها إلى قوم عاد، ومنه قد يقولون الثمودية، وقد يقولون عندنا في بعض الآبار في باديتنا يقولون القرشية. فإذا المقصود بها هي قد تكون فيها آثار قديمة لكنها قد اندرست معالمها ولم يبق فيها أثر يثبت ملكها لشخص بعينه، يثبت ملكها لشخص بعينه، فحكمها حكم الأرض الإيش؟ الموات. ولو وجدت فيها بعض الآثار كآثار القوم الأقدمين من الناس في الجاهلية، والتي يسمون بالثمودية والعادية والقرشية ونحو ذلك، فهذه المعالم المتبقي من آثار خربة ليست واضحة أو جدران متهدمة أو جداول مائية خربة أو نحو ذلك، هذه لا تدل على تملك شخص بعينه، وإنما هي دلالة على آثار من كان قبلنا، وبالتالي فإنها تصبح كالأرض الإسلامية التي فتحت وحكمها يكون حكمها حكم اللقطة، حكم اللقطة. والفرق بينها بين اللقطة أن اللقطة تعرف، فإن جاء صاحبها خلال حول باستثناء لقطة مكة، وإلا فإنها تملك. وكذلك هذه لو قدر أنه وجد فيها آثار وظن أنها آثار عادية أو ثمودية، لكن بعد عدة سنين ظهرت من الإثباتات ما يدل على ملكية شخص لها من عشرات أو مئات السنين، فمن الأحق بها؟ والحال هذه الذي وجدت في آثاره، إذا لأن فيها هناك صكوك أعرفها مثلا في المدينة بعضها له 600 سنة، فلذلك يعني المقصود أن هذه الأراضي الخربة لو وجدت فيها بعض الآثار إن جاء لها أحد فهو أحق بها، إن لم يأتي فهي لمن سبق وتملكها. نعم.
قال: وروى سعيد بن منصور في سننه رحمه الله عن طاووس مرفوعا: عادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم بعد. قال: ورواه أبو عبيد في الأموال وقال: عادي الأرض التي بها مساكن في آباد الدهر فانقرضوا. نسبهم إلى عاد لأنهم مع تقدمهم ذو قوة وآثار كثيرة، فنسب كل أثر قديم إليهم.
نعم. الحديث فيه ضعف، وإن كان قد روي في عدة كتب من كتاب الأموال لأبي عبيد وغيره، لكن الحديث صحيح، الحديث ضعيف لكن العمل عليه. والعرب كانوا يسمون كل الآثار القديمة غالبا يسمونها كما قلت لكم عادية أو ثمودية أو قرشية أو نحو ذلك، فهذه المسميات لا تدل على تملك أحد من قوم عاد أو ثمود لتلك الأرض، لأنهم قد انقرضوا، منهم من أهلك بالصيحة ومنهم من أهلك بالغرق ومنهم من أهلك بالريح كما تعلمون. ويعبر عن ذلك لأن أولئك القوم كانوا أقوياء حتى أنهم اغتروا بقوتهم، عادوا ماذا قالوا؟ من أشد منا قوة؟ استكبارا، استكبروا وقالوا من أشد منا قوة. فإذا يعني لم ينفعهم ذلك. والشاهد من هذا الحديث على ضعفه، لكن الإجماع على صحة تملك الأرض التي تسمى بهذه المسميات، فإنه من سبق إليها وأحياها فهي له، سواء سميت عادية أو ثمودية أو قرشية، وقد كانت هذه التسميات لكل شيء غلب عليه القدم من الآثار القديمة، فهذه الآثار لا تؤثر في الملكية، بل هي تلحق بما تقدم من الأرض الموات التي هي لمن سبق وغرسها وزرعها أو أحياها أو بنى عليها أو نحو ذلك. نعم.
قال: فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا ملكه، لعموم الخبر ولأنه من أهل دار الإسلام، فملك بالإحياء كتملكه مباحاتها من حشيش وحطب وغيرهما.
يعني من ملك هذه الأراضي الموات سميت عادية وغير عادية فهو أحق بها، وأحق بما فيها من حطب وأعلاف ونباتات وكلا، حتى ولو كان المالك والذي استثمرها حتى ولو كان ذميا حتى لو كان ذميا إذا كانت في أرض الإسلام، إذا كانت في أرض الإسلام. أما إذا كانت مما يجب فيه الخراج مما فتح ماذا؟ مما فتح صلحا أو عنوة، الذي فيه الخراج ما هو؟ الذي فتح صلحا، الذي فتح صلحا. أما الذي فتح عنوة فالإمام يرى رأيه في توزيعها على الناس. لكن هذه اللي فتحت صلحا مقابل خراج معين، لو ملكها يهودي يطالب بماذا؟ ها؟ يطالب بدفع الخراج، يطالب بدفع الخراج سواء سمي جزية أو غيرها. أما ما كان يعني مملوكا للمسلمين أصلا ومما فتح عنوة نحو ذلك، فإذا ملكها الذمي فحكمه حكم من؟ حكم المسلم، حكمه حكم المسلم، أنه يتملكها ويغرسها ويزرعها وله حق ملكيتها، ملكيتها إذا كان معاهدا أو ذميا أو نحو أولئك من المستأمنين ونحوهم. نعم.
قال: فمن أحيا شيئا من ذلك، نعم، قال: أو بلا إذن الإمام ملكه كأخذ المباح.
حتى لو بغير إذن الإمام، حتى لو بغير إذن الإمام. لكن الآن الأراضي البور أصبح الإمام ينظمها، لا سيما في بلادنا، فأصبحت تنظم، فلا ينبغي الاعتداء عليها حتى ولو كانت بيضاء، مما يدخل مما هو داخل في المخطط العام الذي نظمته الدولة وجعلته له تنظيما معينا وتمنحه للناس وفق ضوابط معينة، فهذا لا يجوز الاعتداء عليه أبدا ولا يجوز تملكه. أما ما خرج عن هذا النوع المخطط الذي يعتبر داخل عامر المدينة أو القرية يعتبر تابعا لها، فمن أحياها فهي له. وبالمناسبة تردنا أسئلة دائما في بشأن الأراضي أو السيارات أو العقارات في الأرض التي حصل فيها الصقيع العربي. تعرفون الصقيع العربي؟ ليس بربيع، حاشا لله، ليس بربيع، لكنه الخراب العربي والدمار العربي والدمار الغربي للمسلمين والعرب جميعا. أقول تريدنا أسئلة، يقول: يؤتى بسيارات نحن نعلم علم يقين أنها للآخرين الذين نزحوا من بلادهم أو طردوا أو غصبت منهم أو انتقلوا من مكان إلى مكان بسبب ماذا؟ الحروب. فهل يحق لك أن تشتريها أنت أيها الزبون العادي وأنت تعرف مصدرها؟ ها؟ لا يحق أبدا، بل إن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. ومثلها العقارات التي رحل أهلها أو اغتصبت منهم، ولو باعتها الدولة المعينة التي جاءت على أنقاض الصقيع والخراب العربي فأيضا لا تحل لك، ولو أعطتك إياها دولتك فأنت آثم إن أخذتها وأنت تعرف أنها ملك لفلان أو لبني فلان، فهذه لا يجوز تملكها وليست من الأراضي التي يجوز تملكها. فانتبهوا لهذا يا من وقعتم تحت نير الصقيع والخراب العربي. نعم.
قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: من أحيا أرضا ميتة فهي له.
ميتة أحسن.
من أحيا أرضا ميتة فهي له. صلى الله عليه.
ويجوز التشديد. نعم.
صححه الترمذي. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه التيمي مرفوعا: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. قال حسن الترمذي. قال: وروى مالك وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها مثله. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهو مسند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم. قال في المغني: وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه. قال: ويملكه محييه بما فيه.
نعم. هنا يعني ذكر الدليل على ما تقدم بعد أن شرح ما هي الأرض الميتة أو ما هو الموات، بين الدليل على أن من أحياه فهو أحق به، وهو الحديث الذي الصحيح الذي رواه جمع من أهل العلم، وهو: من أحيا أرضا ميتة فهي له، يعني هو أحق بها لأنه الذي سبق إليها، هو الذي سبق إليها، فهي لمن سبق في إحيائها، سواء ببناء أو غراس أو زرع أو طوقها بجدار طويل يحميها بنية الاستثمار أو بنية البناء أو الغرس أو نحو ذلك، فتعتبر له يعني ملكا له، تعتبر ملكا له. وذكر في بعض روايات هذا الحديث: وليس لعرق ظالم ماذا؟
حق.
عرق الظالم ما غصب من الأراضي، وهو ما أشرت أما ذكرت لكم بعض أمثلته، ما غصب من الأراضي. فلو أن شخصا غصب أرضا وغرس فيها وجاء صاحب الأرض يطالب بها، تقدمت لنا أحكام الغصب، له أن يلزمه بقلع ماذا؟ بقلع ما غرس، ولا يغرم للغاصب ماذا؟ شيئا. وإن كان هذا الغصب قد أفسد الأرض وأضعف خصوبتها، تقدم لنا في باب الغصب أن له أن يطالب بأرش ماذا؟ بأرش نقصها، له أن يطالب بأرش نقصها. نعم.
قال: ويملكه محييه بما فيه من معدن كذهب وفضة وحديد وكحل، لأنه من أجزاء الأرض فتبعها في الملك، كما لو اشتراها بخلاف الركاز.
نعم. هنا قد يوجد في الأرض معادن، معادن في باطن الأرض ليست كنوز، وإنما هي معادن، مثلا ذهب، وجد أن هذه الأرض مشتملة على معدن ماذا؟ ذهب أو فضة أو نحاس أو منغنيز أو نحو ذلك، وكذلك كحل، الكحل الأثمد يوجد من بعض في بعض أنواع الحجارة الحمراء أو السوداء. فإذا لو وجد شيء من ذلك فهذا ما يتبع ماذا؟ يتبع الأرض، يكون ملكا لمن؟ يكون ملكا لمن أحياها. يعني لو وجد فيها ما شاء الله تبارك الله منجم ذهب، فتح وجد الجبل هذا كل الذي فيه ذهب، جبل في باطن الأرض، من يملكه؟ صاحب الأرض الذي أحياها، الذي أحياها. كما لو اشتراها، لو أنه اشترى أرضا بثمن معين ثم وجدت فيها معادن في باطنها، ذهب أو فضة أو نحاس أو نيكل أو نحو ذلك أو بلاتين، كله من يملكه؟ صاحب الأرض المشتري. وكذا الحال ما الذي أحيا تلك الأرض الميتة. قال: بخلاف الركاز. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، الكنوز التي توجد، فهذه الكنوز لها أحكام فقهية معينة، منها إخراج ماذا؟ الخمس. وما عرف أنه في العهد الإسلامي فإنه لا يملكه، وإنما يسلمه لماذا؟ لبيت المال، يسلمه لبيت المال. أما إن كان من دفن الجاهلية وثبت أنه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج منه الخمس والباقي يملكه من وجده، يملكه من وجده. نعم.
قال: بخلاف الركاز لأنه مودع فيها للنقل وليس من أجزائها،
يعني ليس جزءا من الأرض، وإنما هو مصنوع ومودع فيها، فلذلك تختلف أحكامه عن أحكام المعادن التي وجدت في باطن الأرض. نعم.
قال: وهذا في المعدن الظاهر إذا ظهر بإظهاره وحفره، وأما ما كان ظاهرا فيها قبل إحيائها فلا يملك، لأنه قطع لنفع كان واصلا للمسلمين، لأنه قطع لنفع أحسن الله إليه. قال: لأنه قطع لنفع كان واصلا للمسلمين بخلاف ما ظهر بإظهاره فلم يقطع عنهم شيئا.
نعم. يعني كما تقدم الذي خرج بحفر أو نحو ذلك فوجدت شيء من المعادن، هذا كما تقدم يملكه من؟ صاحب الأرض الذي اشتراها أو الذي أحياها. أما لو كان مما ظهر مصنع أو نحو ذلك في عهد المسلمين فهذا لا يملك، وإنما يسلم إلى بيت مال المسلمين، لأنه لا شأن له في إخراجه، وإنما هو موجود فيه نفع لمن؟ للمسلمين قبل ذلك. نعم.
قال: ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا، إلا إن كان ذميا فعليه خراج ما أحيا من موات عنوة، لأنها للمسلمين فلا تقر في يد غيرهم بدون خراج. وأما غير العنوة كأرض الصلح وما أسلم أهله عليه فالذمي فيه كالمسلم.
إن لعلنا قبل قليل عكسنا، ما فتحت عنوة هذه التي فيها ماذا؟ فيها الخراج. والذمي إذا أحيا أرضا مما فتح عنوة فيفرض عليه ماذا؟ الخراج. وأما ما فتح صلحا بأن أسلم أهلها أو أقر عليها أهلها فالذمي فيها شأنه شأن من؟ شأن المسلم. الذمي فيها شأنه شأن المسلم، أنه يحييها ولا خراج عليه. نعم.
ونفس المعنى أحسن الله إليكم، نفس المعنى الذي شرحتم حفظكم ربي، ما فتح عنوة نعم ففيه الخراج، وما فتح صلحا.
ظننت أني عكسته.
نعم أحسن الله إليكم.
ما فتح عنوة ففيه الخراج، وما فتح صلحا ليس فيه خراج مما أفاء الله به على المسلمين. نعم.
قال: لا ما فيه من معدن جار، لا ما فيه من
معدن جار،
نعم، كنفط وقار
وقار
وقار كنفط وقار وما نبت فيه من كلأ أو شجر، لحديث الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار، رواه الخلال وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد فيه: وثمنه حرام. قال: ولأنها ليست من أجزاء الأرض فلا تملك بملكها كالكنز، ولكنه أحق به لحديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه، إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له، الحديث عند أبي داود وفي لفظ فهو أحق به.
هنا ما وجد من المعادن الأخرى السائلة كالقار اللي هو الإسفلت، وكذلك النفط ومشتقاته، فهذا لا يملك بمجرد الإحياء، لكن لو أنه سبق إليه وليس ملكا للدولة فهو أحق به من غيره، فهو أحق به من غيره. أما إذا كان مما تعنى به دولة الإسلام ويستفاد منه للصالح العام فهو مثل الكلاء، يكون للجميع، ولكن يتحكم في توزيعه ولي الأمر. وهذا شأنه شأن الكلاء والماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث، الكلاء وهو العشب، والماء معروف، والنار. ألحق بالنار ما توقد به النار من الزيت ونحو ذلك، والزفت والإسفلت ونحو هذا، فهذا يعني مبدئيا لا يملكه بمجرد الإحياء، لكن لو أنه سبق إليه فهو أحق به إن لم تكن له آلة تنظمه من جهة ولي الأمر. أما إن كانت له آلة تنظمه لدى ولي الأمر فمرده إلى بيت مال المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها ما أقاموا عليها ولا يملكونها لجزمهم بانتقالهم عنها وتركها لمن ينزل منزلتهم بخلاف التملك. قال: وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين لعدم أولوية أحد من غير الحافرين على غيره، فإن عادوا كانوا أحق بها من غيرهم لأنهم إنما حفروها لأنفسهم ومن عادتهم الرحيل والرجوع فلا تزول أحقيتهم به.
نعم. السابلة ما هي؟ يعني المسافرون أحيانا يحفرون آبارا مؤقتة حتى قد تكون قصيرة وقد تكون غير مطوية، يعني ليست يعني من الآبار التي القديمة التي يعتنى بها وتملك، لا، لكن يحفرونها مؤقتا لسقي مواشيهم ورواحلهم وللسابلة. فهؤلاء ما داموا مقيمين هم أحق بها، فإذا رحلوا كانت لغيرهم لمن يأتي من بعدهم. طيب لو عادوا بعد فترة، لو عادوا بعد فترة فهم أحق بها، ثم لو رحلوا عنها يزول حقهم ماذا فيها، ليس لهم من يتحكموا ويقول هذه أملاكنا، لأنهم حفروها في الطرق العامة في السابلة وليست في أراضيهم التي يملكونها، فهم أولى بها ما داموا موجودين في تلك المنطقة، فإذا غادروها فإنها تكون لغيرهم، إن عادوا مرة أخرى فإنهم أحق بها، فإذا رحلوا كانت لغيرهم. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا نكمل الفصل المتبقي إن شاء الله.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قبل الأسئلة ولله الحمد كثيرة وماتعة،
في سؤال البارحة.
نعم، السؤال أحسن الله
مهم جدا. نعم. لو تذكرته.
نعم نعم. سؤال الذي انتهى عليه الدرس البارحة. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول بأنه لم يرزق الله ذرية، فاستفتى شيخا عنده في بلده، فأمره إذا حج أن يركز على أن تكون صلواته كلها خلف القبر الشريف. السائل يقول: أحيانا بسبب الزحام لا يستطيع أن يصلي خلف القبر، هل يجوز له أن ينوي استقبال القبر بدل الكعبة؟
هذا المفتي نسأل الله له الهداية ظلم نفسه وظلمك بهذه الفتوى الضالة الجائرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبور والصلاة إيش إليها، فأيهما نأخذ، فتوى هذا الضال بفتواه هذه أم كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبور وعن الصلاة إليها، فلا تصح الصلاة وأنت متوجه إلى القبر. ولا أدري من أين جاء بهذه الفتوى الضالة المضلة الفاسدة التي لا تستند إلى دليل، لا من الكتاب ولا من السنة. ومشكلة الناس الآن الجرأة على الفتوى بغير علم، يقول بعض السلف: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. لو أنه وفقه الله هداه الله قال لك: اجتهد في الصلاة، اجتهد في العبادة، اجتهد في الصدقات، اجتهد لعل الله أن يرزقك. وقبل أن أتم الإجابة على الأسئلة، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقك الذرية الطيبة عاجلا غير آجل، إنه جواد كريم. لكن لا تنفذ هذه الوصية، فإنها وصية ضالة ومخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت في بداية الجواب، إذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء كلام للناس، نقدم ماذا؟ نقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، والعياذ بالله. أجمع العلماء على بطلان صلاة من توجه قصدا إلى ماذا؟ إلى القبر، إذا توجه قصدا. أما لو كان القبر في جهة القبلة وليس له مكان، وهو حاول أن يتجنب التوجه إلى القبر لكنه صار أمامه دون تصرف منه، فنرجو الله أن تكون صلاته صحيحة. أما من تعمد التوجه إلى القبر والصلاة إليه فصلاته باطلة، سواء كانت فريضة أو نافلة، فعلينا أن نحذر. وهذه الوصية يا عبد الله لا تنفذها، سواء قدرت أو لم تقدر. أنت تسأل فقط، أنك أحيانا لا تقدر على التوجه، لا تتوجه. الصلاة نحو ماذا؟ نحو الكعبة. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولي وجهك شطر المسجد الحرام، لا توليها نحو القبر. بعض الجهال الآن يقفون أمام القبلة ويستدبرون الكعبة ويتوجهون القبر ويدعون ويصلون، دعاؤهم باطل وصلاتهم باطلة. الدعاء عند القبر باطل، وأية عبادة عند القبر باطلة، صلاة كانت أو دعاء أو سؤالا أو نحو ذلك. فإذا أردت أن تدعو فتوجه إلى ربك، لا تتوجه إلى صاحب القبر، لا تدعوه ولا تدعو عنده. يعني لا تدعو، إن دعوت صاحب القبر كان هذا شركا أكبر بالله عز وجل، وإن دعوت عند صاحب القبر فتلك ماذا؟ بدعة من البدع الخطيرة، تلك بدعة من البدع الخطيرة. فتب إلى الله إن كنت قد نفذت هذه الوصية الظالمة الباطلة الجائرة، وأقبل على الله، اقرأ القرآن وتصدق وصل لربك وأكثر من النوافل وحافظ على الفرائض، بإذن الله يتحقق لك كل خير بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
يقول السائل الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
شيخنا، نحبكم في الله، نحن أهل ليبيا. كنتم أشرتم في هذه الدرس المباركة إلى الفساد الذي حصل في بعض البلدان الإسلامية. يقول: مع شريف علمكم أننا نعاني منه كثيرا وإلى هذه اللحظة، ومن ذلك أخذ أملاك الناس بل ومصادرتها أحيانا تحت قهر القوة والسلاح. نرجو من فضيلتكم كلمة لنسجلها ونبلغ من وراءنا.
سبق أن سجلت أكثر من كلمة في هذا الباب. أولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمع الإخوة أهل ليبيا على الكتاب والسنة، وأن يصلح أحوالهم وسائر بلاد الإسلام التي غزاها الصقيع والخراب العربي، سائر بلاد المسلمين التي غزاها ذلكم الخراب والدمار. فنسأل الله أن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يجمع كلمتهم على هدي الكتاب والسنة، إنه جواد كريم. ثم أوجه نصيحة تضمنها الدرس قبل قليل، وهي أنك إذا علمت أن هذا المال مسروق أو مغتصب أو فلا تقدم على شرائه ولا تملكه. ولو أن الدولة أعطتك هذا السكن المغتصب فإياك أن تسكنه، لأن هذا السكن ليس لك، وإنما هو مغتصب من أصحابه. والغصب مرت علينا أحكامه، ولكل عرق ظالم فليس لعرق ظالم حق، تقدم لنا الحديث قبل قليل. أي عرق ظالم، سواء غراس أو بناء أو سيارة أو عقار أو منقول أو حتى ملابس أو حتى إلى آخره، ما دمت تعرف أنها مغصوبة لشخص لأشخاص معينين فارفضها ولو بيعت لك بأبخس الأثمان. إياك يا عبد الله أن يأخذك الطمع فتطمع في حقوق الناس وتستغل كونها تباع بأثمان زهيدة, أو أن الدولة المغتصبة قد أو أصحاب الثيران أصحاب الثورات يوزعوها على الناس بغير حق وطردوا أهلها, فكل هذا لا يجوز حتى لو كان المطرود كافرا أو ظالما, فليس لك أن تأخذ حقه حتى لو كان كافرا, ما تأخذ حقه. اللهم إلا الغنيمة في الجهاد عندما يرفع علم إيش؟ علم الجهاد بضوابطه الشرعية وليس جهاد الخوارج والدواعش والقاعدة في الفاسد, فهذا إفساد وليس بجهاد. فإذن لا علينا أنت مسؤول, والله أنت الآن سكنت أعطتك الدولة التي قامت على غير هدى أعطتك ماذا؟ هذا السكن, وأنت تعلم أنه ليس لها وإنما هو لفلان من الناس, والله ستسأل عنه يوم القيامة. من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة, من النار يطوق على رقبته من سبع أراضين, سبع أراضي تطوق بها رقبتك تتلذذ بها في الحياة الدنيا ثم تصطلي بسعيرها متى؟ في الآخرة. فعلينا أن نحذر من أخذ أموال الناس, ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل, هذا من أكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله, من أكل أموال الناس بالباطل. ولا تنسى حديث المفلس, لا تنسى حديث المفلس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال لا, بل المفلس من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وزكاة وصوم وعبادة, وكان قد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وأكل عرض هذا. فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته, فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار. الدواوين ثلاثة: ظلم لا يغفره الله وهو ماذا؟ الشرك, إن الشرك لظلم عظيم, وظلم لا يترك الله منه شيئا وهو ماذا؟ ظلم العباد فيما بينهم, وظلم فيما بين العبد وبين ربي, وهذا تحت مشيئة الله, إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله, ولا يظلم ربك أحد, لكنه إذا مات على التوحيد فإنه لا يخلد في النار. فعلينا أن نعي وأبلغ هذه الكلمة من وراءكم وفقكم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: رميت الجمار يوم التعجل قبل الظهر بوقت يسير كربع ساعة, هل يجزئ عني ذلك وتبرأ ذمتي؟
النبي صلى الله عليه وسلم وقف في ثلاثة أيام التشريق, الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر, كان يقف عند الجمرة ويتحرى ماذا؟ ها؟ يتحرى زوال الشمس. لو كان ذلك جائزا في أي لحظة لما لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم, وهو الذي يقول لتأخذوا عني مناسككم؟ قد تقول في فتاوى يعني أفتوكم بذلك, وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النذر. أنا أقول إذا أردت كمال حجك فعليك ذبيحة, فعليك ذبيحة تذبحها بمكة, لأنك الآن مثلا نحن صلاة العشاء, لو أن واحد لا مسافر ولا مريض مباشرة صلى العشاء بعد المغرب على طول, صلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. كذلك من رمى قبل الزوال فرميه باطل. نعم.
يقول السائل الكريم: هل الذهاب لمسجد قباء للصلاة فيه والتبرك بترابه لابد أن يكون يوم السبت أم يكون في أي يوم من أيام الأسبوع؟
أما الصلاة فيه فهي سنة مؤكدة ويتعدل أجر عمرة، وإن كان من المقيمين هنا حبذا لو ذهب يوم السبت في الصباح. وأما الحجاج أو العمار فيمكنهم في أي وقت ما عدا أوقات النهي التي ينهى عن الصلاة فيها، كما بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس، وما بعد العصر إلى ماذا؟ إلى غروب الشمس لا تذهبوا إليه. وأما التبرك بترابه فكل الذي فوق التراب ترابه، التبرك به بدعة من البدع، لا بتراب قبى ولا بتراب المسجد النبوي حتى، ولا بتراب البقيع، ولا بتراب بئر الخاتم، ولا بئر الأريس، ولا بئر عثمان، ولا بتربة أحد، ولا بتربة الشهداء، فهذه كلها بدعة من البدع. فإياك أن تصغي ولا أن تقتني السبح القبح التي يزعم أنها من تراب المدينة أو من جبل أحد، هذه كلها خرافات صنعها أكلة أموال الناس بالباطل. فويل لهم ثم ويل لهم ثم ويل لهم، لأنهم أضلوا الناس، أضلوا الناس، الذين يصنعونه يضلون الناس ويعني يوقعونهم في البدع والخرافات. أما أن اعتقد أن هذا التراب يشفيه أو ينفعه أو يضره أو يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا، فذلك الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. نعم.
هذا السائل الكريم حسب سؤالي حفظكم الله يعتب له عتب، يذكر بأنكم حفظكم الله قبل سنين عديدة كنتم تسافرون لبلده، بلد غربي، وتقيمون الدورات ثم توقفتم، يقول أين أداء الأمانة؟
جزاك الله خيرا ولك حق العتبة، ولكن الأمر أوسع من أن نستطيع ذلك في هذه الأيام لعدة أسباب لعلك تعرف كثيرا منها وفقك الله. نعم.
أيضا أحسن الله إليكم، ما حصل من
نعم حصل من بعض الأمراض والفيروسات وما إلى ذلك، وهناك أسباب أخرى، مضايقات ونحو ذلك، فهذه كلها يعني من الأسباب التي تؤدي إلى
11 سبتمبر ونحو ذلك. أي
ما فعل فيما يسمى 11 سبتمبر هذه كارثة على المسلمين، وتبناها الجهال والتكفيريون وتقمصها بعضهم، وألصقها الغربيون بالمسلمين ظلما وعدوانا، لا سيما أن بعض المتمسلمين أقروا لهم بذلك والعياذ بالله. نعم.
السائل الكريم يذكر بأنه جاء للحج وقد حج ولله الحمد ثم رجع للمدينة، ويريد أن يرجع لمكة لأداء 3 عمر لمتوفين عنه.
نعم.
متوفين من متوفيه عنهم. كيف يؤدي
متوفين.
تلك العمر؟
ايه.
متوفين. كيف يؤدي تلك العمر 3؟
إن تسنى لك الرجوع بدون كلفة فابدأ بالأقرب فالأقرب، فإن كان الوالدان ابدأ بالأم ثم الأب، وإن كان أقارب آخرين فحسب الأقرب، ابدأ بالأقرب فالأقرب منهم. نعم. لكن ما تجمعهم في عمرة واحدة كما قد يظن البعض، لا يجمعون في عمرة واحدة، لا. نعم.
وهذا السائل الكريم يستأذن في أخذ صورة جماعية لهذا الدرس مع الشيخ.
يا أخي الكريم، شرح الله صدرك للحق. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وما معنى اللعن؟ ها؟ اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن المصورين يكلفون أن ينفخوا الصورة، أن ينفخوا في الصورة الروح، وليسوا بنافخين. فعلينا أن نقتصر يا عبد الله على ما اضطررنا إليه كصورة البطاقة والجواز، الجواز ليس الزواج، الجواز الجواز أو الباسبور نحو ذلك. فهذه أمور عمت بها البلوى، وما يتعلق بالطب وما إلى ذلك والبحث الجنائي لا بأس بالتصوير لتوثيق ذلك. بعض مشايخنا يستثنون الفيديو الذي هو نقل للواقع، لكن أنا لا أسمح بذلك لا سيما خارج الدرس. نعم، ولا أعفي أحدا ولا أسمح أن يصورني خلسة أو جماعة أبدا، لا سلفي ولا ملفي. نعم نعم.
السائل كريم يذكر ولله الحمد بأنه استفاد من هذه الدروس، يقول قريبا نرجع لبلدنا مصر العربية، ويسأل عن حكم الصلاة في مسجد الحسين عليه السلام والسيد نفيسة.
القاعدة العامة أن أي مسجد بني على القبر لا تصح الصلاة فيه إذا بني من أجل القبر، وإنما اختلف العلماء إذا جعل القبر فيه ولم يبنى له أصلا، هذا في خلاف. ففي أي بلد أيا كان، في هذا البلد أو في غيره، لا تصح الصلاة في المسجد الذي بني على القبر إذا كان قد بني من أجله، فهذا محرم والصلاة فيه باطلة. هذا أمر. الأمر الثاني، الحسين رضي الله عنه وأرضاه وأخزى الله من أبغضه وقلاه مدفون في كربلاء، ولم يصل إلى مصر ولا إلى دمشق ولا إلى كذا وكذا، تتنازعه عدة مدن. لكن هو الصحيح أن حتى الرأس الذي يزعمون أنه هرب إلى تلك الأمكنة لم ينقل إلى تلك الأمكنة، وإنما أمر يزيد بإعادته إلى الجسد في ماذا؟ في كربلاء في العراق. وكونه طار ووقع في حجر امرأة من الحجاج وذهبت به إلى بعض البلدان، هذا كله دجل وخرافات. وأنا قبل أيام ذكرت لكم كتابين عظيمين، اقرؤوهما وفقكم الله، جمعا في ملزمة واحدة، رأس الحسين واستشهاد الحسين رضي الله عنه وأرضاه. رأس الحسين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستشهاد الحسين لتلميذه الحافظ ابن كثير صاحب التفسير. فاقتنوا هذا الكتاب، بين زيف هذا التاريخ الذي يزعم أن الحسين ذهب به إلى مكان كذا وكذا وكذا، كل هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
يقول السائل الكريم نذرت أن أعمل
سؤال الأخير. نعم.
نعم. نذرت أن أعمل عقيقة إذا ولد لي ولد ثم ولد ولله الحمد لكن لم أفعل، هل ينسى، يكون ذلك نسيانا مع الزمن؟
العقيقة الصحيح أنها واجبة عليك بدون إيش؟ بدون نذر، إذا كنت قادرا عليها، والأولى أن تكون في الأسبوع الأول في اليوم السابع من ولادة الطفل إذا كنت قادر. أما إذا عجزت فهي تبقى في ذمتك حتى تستطيع، ولا تحتاج إلى نذر، هي واجبة عليك. هناك من يرى سنة مؤكدة، الصحيح أنها واجبة عليك أنت أيها الأب إن كنت قادرا على ذلك. إلى درسنا غدا إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.